مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية التي سيلقيها علينا الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى استشهاده. وقتا طيبا ونافعا نرجوه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث الشريف يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، وإنما افتتحنا المجلس بهذا الحديث الشريف لأمرين: الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على كتاب الله وعترته، فهما أمانته في هذه الأمة، وأمر بالتمسك بهما. وباعتبار أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الذي انعقد المجلس بذكرى وفاته سلام الله عليه، هو أحد هؤلاء الأئمة الميامين من عترة النبي الكريم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم مع القرآن الكريم، فهذا السبب الأول. والسبب الثاني: وصية الإمام الراحل آية الله العظمى الإمام الخميني رضوان الله عليه، إذ أنه افتتح وصيته المعروفة، الوصية العظيمة السياسية الإلهية، افتتحها بمقدمة، وتحدث في أول المقدمة بعد البسملة عن هذا الحديث، افتتح مقدمة وصيته بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك أو إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إلى آخره. ثم أخذ يؤكد على هاتين الأمانتين وهاتين الوديعتين، ثم في ثنايا كلامه ووصيته قال: لقد تمت الحجة على البشرية بصورة عامة وعلى المسلمين بصورة خاصة بواسطة هذا الحديث الشريف، فعلى المسلمين بصورة عامة أن يتبعوا أهل البيت صلوات الله عليهم مع القرآن الكريم، وإذا كان هناك عذر لجهال المسلمين فليس هناك عذر لعلماء المسلمين بعد أن تمت الحجة البالغة عليهم بهذا الحديث المتواتر. ثم يتحدث بعد ذلك ببرهة وجيزة يؤكد بإصرار وبالتماس ويطلب من الناس من المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن يتبعوا نهج أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن نهجهم وطريقتهم هي التي تجعل للإنسان معذرية عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يتبع نهج أهل البيت عليهم السلام يعني استجاب لنداء الله واستجاب لنداء الرسول، والعقل يحكم أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الأعلم وليس في الأمة أعلم من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الأحاديث المتواترة قليلة جدا مع وجود آلاف الأحاديث عندنا، الأحاديث المتواترة قليلة جدا، لأنه ربما حديث يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة، أما أنه يرويه مجموعة من الصحابة والتابعين والعلماء هكذا أحاديث قلة موجودة لكن قليلة. فمن جملة الأحاديث المعروفة عند المسلمين بصورة عامة بالتواتر هذا الحديث، ولهذا لتواتر هذا الحديث لما تجي إلى الصحاح هذا الحديث موجود، لما تجي إلى كتب التاريخ الحديث موجود، لما تجي إلى كتب التفسير الحديث موجود، لما تجي إلى الكتب المتعددة حتى الكتب الأخلاقية تاليها هذا الحديث موجود، تراه أمامك يرويه كل المسلمين، فهذا الحديث يقال له حديث متواتر. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على مضمون هذا الحديث، يعني أكد على اتباع العترة والكتاب في مناسبات كثيرة، كما يقول ابن حجر في كتاب الصواعق أنه في رجوعه من الطائف، في حجة الوداع، في يوم غدير خوم، في مسجده مع أصحابه على المنبر، في بيته أيام مرضه، في مناسبات متعددة كان النبي يؤكد على اتباع الكتاب مع عترته صلوات الله عليه. زين، ولهذا أحيانا نشوف لفظ الحديث يختلف وإن كان المضمون واحد، يعني في حديث إني تارك فيكم الثقل، في حديث آخر إني مخلف فيكم الثقل، وأمثال هذا كله يدل على شنو؟ على مضمون واحد، هسا كلمة أكثر يو كلمة أقل بس المضمون واحد. حتى ابن حجر مستوعب لي فكرة هذا الحديث ولمضمون هذا الحديث لعله أكثر من غيره، لذلك يقول أنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم كثيرا بالقرآن الكريم بالكتاب العزيز وبالعترة الطاهرة، لذلك في مناسبات متعددة أخذ يؤكد على هذين الأمرين. هذا واحد. الشيء الثاني أن هذا يقال له حديث الثقلين وحديث الثقلين، اثنيناتهم صحيحة. ابن حجر يذكر يقول ثقلين مثنى ثقل. الثقل شنو في اللغة؟ الثقل كل شيء خطير مصون مهم يقال له ثقل، ولهذا يقول وهذان كذلك الكتاب والعترة إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية والأسرار العلية والأحكام الشرعية. يعني هم العترة مهمة وهم الكتاب مهم، ولذلك عبر عنهما بالثقلين. بعدين يقول وقيل الثقلين، يعني مثنى ثقل، ثقل وثقل. ليش ثقل؟ يقول لثقل وجوب رعاية حقوقهما، لأنه مو شيء سهل أن الإنسان يتبع الكتاب وينفذ جميع أوامره، ولا شيء سهل على أن الإنسان يتبع أهل البيت ويطبق جميع أوامرهم، باعتبار شيء ثقيل، شيء صعب مستصعب، مو هيك شيء سهل ويسير. لذلك عبر عنهما بالثقلين، والثنين صحيحات، ثقلين صحيحات، حديث الثقلين وحديث الثقلين، وإن كان الثقل أجمل المعنى وأحسن. المهم زين، إحنا نجي بالنسبة إلى هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر حديث متواتر كما ذكرنا، وقد كتب عنه الكثير من العلماء. قبل كم سنة أكو دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة، هذه دار التقريب بين المذاهب الإسلامية صدرت رسالة كتيب باسم حديث الثقلين، ثم في هذا الكتيب أو هذه الرسالة تحدث المؤلف وتحدث الكاتب عن كل مصادر هذا الحديث، ونعم ما صنع. ابن حجر لما يجي إلى هذا الحديث لتواتره يقول ورد عن نيف 20 صحابي. في كتاب غاية المرام يذكر عن علماء إخواننا السنة، يذكر هذا الحديث عن 39 طريق، وعن علماء الشيعة عن 82 طريق، فهو حديث متواتر، وأي واحد ما يقدر يخدش بهذا الحديث. بعد ما ثبت أن هذا الحديث متواتر وصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجي إلى مدليل أو مدلول هذا الحديث. هذا الحديث ماذا ينفعنا؟ شنو بمعنى؟ طبعا بالمقدار الذي يسعنا الوقت. أولا، إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت. المراد من الكتاب معلوم، هذا الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى معجزة خالدة على نبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. هذا الكتاب الذي حفظه الله تعالى من التحريف، وحفظه الله من أيدي العابثين ومن أيدي المتلاعبين، لأنه الكتاب الوحيد الذي يبقى إلى يوم الدين. توراة، إنجيل، كتب متعددة أخرى وصلت إليها يد التحريف، ولأنه يأتي نبي فيعدل سلوك الناس ويفهم الناس ما أنزله الله تعالى. أما بعد نبينا، لا نبي بعدي، هو القائل لا نبي بعدي، من يأتي يعدل أمور الناس؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب من كل تحريف، لأنه هو الأصل للإسلام، ولأنه هو كتاب التشريع للإسلام، ولأنه هو الرابط بين السماء وبين العباد أرض. وما ممكن أن هذا الكتاب يحرف، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب من كل تحريف. زين، ثاني شيء، العترة الطاهرة، عترتي أهل بيتي. فأول تأكيد على الكتاب العزيز، ثم التأكيد على العترة الطاهرة، ثم الحديث بعد ذلك قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما قال ما إن تمسكتم به، يعني بالكتاب، ما إن تمسكتم بهم، يعني بالعترة فقط، قال ما إن تمسكتم بهما معا. أرجوك، ماذا تفهم من معنى كلمة تمسك بالكتاب؟ هل التمسك بالكتاب قراءته فقط؟ هل التمسك بالكتاب حفظه فقط؟ هل التمسك بالكتاب العزيز القرآن الكريم هو احترام القرآن فقط؟ تجليده وما أدري تطييبه وحفظه في المكان المناسب، هذا يكفي؟ لا، كل إنسان عاقل يفهم المراد من كلمة التمسك بالكتاب يعني تطبيق أوامر القرآن. وإلا ما الفائدة الإنسان الذي يحفظ القرآن ويخالف أوامر القرآن؟ زين، فإذا التمسك بالكتاب هذا معناه، يعني طاعة الكتاب لأنه كلام الله، لأنه التشريع الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى العترة كذلك، ما إن تمسكتم بهما، ما قال ما إن تمسكتم بالكتاب وأحببتم العترة، وإنما تمسكتم بهما، فعلى غرار التمسك بالكتاب يكون التمسك بالعترة. وإن كان حب العترة هو الطريق الأول لتطبيق أوامر العترة، لكنه واقعا بعد الخطوة، خطوة الأولى خطوة الحب والتقدير والاحترام، يجي موضوع الطاعة، طاعة أهل البيت، ولا بد من طاعتهم مع القرآن الكريم، وإلا مخالفتهم في الأحكام والاكتفاء بحبهم فقط هذا خلاف الواقع وخلاف الحديث الشريف، لا يتطابق مع الحديث الشريف. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا لن للتأبيد، لن تضلوا بعدي أبدا يعني لا يصيبكم ضلال أبدا، أبدا لا يصيبكم ضلال. زين، ماذا نفهم من مدلول هذه القطعة من الحديث وهذه الفقرة من الحديث؟ إذا النبي بنفسه وكل المسلمين حتى الذي لا يقول بعصمة النبي مطلقا، لأن أكو كلام بعض لا يقول بعصمة النبي مطلقا كما نقول نحن الشيعة، وكثير من المسلمين يذهبون إلى عصمة النبي مطلقا، لكن حتى الذي لا يقول بعصمة النبي مطلقا يقول بعصمته في مجال التبليغ. في مجال التبليغ ما ممكن يخطأ أو يسهو أو يغفل أو يكذب، فلازم يكون معصوم. زين، من جملة مجالات التبليغ هذا الكلام، حديثه سنة، حديثه تشريع، لأنه بالدرجة الأولى مصادر التشريع كتاب الله ثم السنة النبوية. فإذا النبي هنا لا يستطيع أي أحد أن يخدش في عصمته وفي قوله وصدق مقاله، فالنبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا نستفيد من هذه الفقرة من الحديث الشريف؟ أولا، أول شيء الذي نستفيده من هذه الفقرة من الحديث الشريف أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من كل زلة وباطل. كيف؟ لأنه لما النبي أعطانا ضمان أنه إذا اتبعنا القرآن واتبعنا العترة لا لن نضل، زين، وإذا كان أهل البيت لا سمح الله مثلا يبتعدون عن الحق، ينحرفون عن الحق، معناه هذا الذي يتمسك بهم، هذا الذي يسير على طريقتهم، هذا الذي يمشي على خطاهم يظل على كل حال. يعني إذا ذاك القائد انحرف على كل حال، معذور أو غير معذور، هذا الذي يمشي وراءها من حرف. فلما النبي قاعد ينطينا جارنتي، قاعد ينطينا ضمان، يعطينا ضمان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني أن هؤلاء معصومون. بالإضافة إلى الشيء الآخر، ما دام قرن القرآن، قرن الحديث الشريف النبي الكريم بين العترة والكتاب، ونحن نعلم أن القرآن الكريم مصون من كل باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا كان هكذا فكذلك العترة معصومون مثل ما القرآن معصوم، فكذلك العترة معصومون. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا واحد يقول خلاف هذا، يعني إذا واحد ينسب عدم العصمة لأهل البيت، معناه كفر بما جاء به النبي، معناه كذب الرسول. لما النبي قاعد يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ويفهم من هذا عصمة أهل البيت كعصمة القرآن الكريم. إذا واحد يجي جزافا واعتباطا يقول على أن أئمة أهل البيت مو معصومين، معناه قاعد يكذب النبي. زين، هذا الشيء الآخر الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف. بعد ما نستفيده من هذا الحديث بالإضافة إلى عصمتهم من هذه الفقرة، القسم الثاني من حديث النبي أيضا يدل على عصمتهم، لأن بعدين النبي قال وإنهما لن يفترقا، لاحظوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هنا قرينة ما أكو الافتراق شلون، ولذلك لازم نأخذه مطلق. إذا كان نأخذه مطلق مفهوم الافتراق شنو؟ يعني شلون يحصل الافتراق؟ احنا ما عندنا غير ثلاث أنواع افتراق، يو افتراق زمان، يو افتراق مكان، يو افتراق معنوي. يعني شنو؟ يعني مرة الافتراق أن القرآن هناك والإمام هنا، هذا افتراق مكان صار بينات. ومرة افتراق زمان، في زمان قرآن موجود عترة ما موجود، في زمان عترة موجود قرآن ما موجود، هذا افتراق زماني. ومرة لا، افتراق معنوي. افتراق معنوي شلون؟ يعني خلي واحد حامل القرآن على صدره لكن إذا يخالف أوامر القرآن معناه مفترق مع القرآن. تقول فد واحد لازم كتاب القانون مخليه على قلبه لكن بنفس الوقت يخالف القانون، فيقول هذا موافق للقانون، لا هذا مفترق عنه من حيث يريد أو لا يريد. زين، نجي إلى ذن الافتراقات الثلاثة. النبي قاعد يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني إلى آخر الدنيا، إلى يوم القيامة، إلى أن يردا علي الحوض القرآن والعترة. زين، نجي بالنسبة إلى الافتراق المعنوي. قلت لك هذا يدل على عصمة أهل البيت أيضا، لأنه أهل البيت عليهم السلام بنص هذا الحديث لا يبتعدون ولا يفترقون عن القرآن، ولذلك النبي كثيرا ما كان يأخذ القرآن بيده أو يأخذ بيد علي فيقول هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. علي مع الحق والحق مع علي، يدور معهما أو يدور معه حيث ما دار. حتى أكيد هذا، حتى عبد الباقي العمري يقول وأنت والحق، يخاطب الإمام أمير المؤمنين في قصيدته الرائعة، يقول وأنت والحق يا أقبل أنام به غدا على الحوض حقا تحشران معه. لن يفترق بقية أهل البيت هم كذلك. فأي افتراق ما يحصل بين القرآن وبين العترة، هذا دليل عصمتهم، لأنه إذا واحد من العترة يخالف أوامر القرآن سواء يريد أو لا يريد، حتى عن طريق الغفلة، حتى عن طريق السهو، حتى عن طريق عدم الالتفات أو عن طريق العمد، على كل حال هو مبتعد عن القرآن، هو مفترق عن القرآن، والنبي قاعد ينطينا ضمان وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا شيء. نجي بالنسبة إلى الافتراق الزماني. افتراق الزماني يعني ما ممكن زمان من الأزمنة يخلو من القرآن. طبعا احنا عندنا أدلة اللي الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن هذا القرآن يحفظه الله تعالى ويبقى إلى يوم القيامة. كذلك بالنسبة للعترة الطاهرة، يعني ما ممكن في زمن من الأزمنة قرآن موجود واحد من العترة ما موجود، وهذا من جملة الأدلة على وجود إمام معصوم حجة لله على الخلق وخليفة لله في الأرض في كل زمان، ودليل أيضا على وجود الإمام الحجة المنتظر وغيبته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لو تتصور غير معنى، يعني تقول كما يقول بعض المسلمين أن ثابت أن الله تعالى يبعث مصلحا من ذرية علي وفاطمة في آخر الزمان، لكن بعدين يولد كما يقول البعض. إذا كان هكذا معناه وقع الافتراق بين الكتاب وبين العترة، هل فترة الزمنية هذه منك موجود؟ إذن معناه تكذب الخبر، معناه أنت قاعد تكذب الحديث هذا، بينما النبي قاعد يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ففي كل زمان موجود القرآن معناه واحد من العترة ممثل لله وممثل لرسول الله وخليفة الله في الأرض موجود في ذاك الزمان، في كل زمان لا يخلو زمان من حجة لله على الخلق. هسا إما ظاهر وإما متستر غائب مختفي. زين، الشيء الآخر اللي نستفيده من هذا من هذه الكلمة أو هذه الجملة، وإنهما لن يفترقا، أن الافتراق المكاني هم يحصل. شلون يعني افتراق المكاني هم يحصل بين العترة والقرآن؟ ربما تقول لي ليش ما يصير؟ أحيانا مثلا الإمام ما شايل القرآن بجيبه فحصل افتراق. لا، القرآن مو بس هذا القرآن اللي مكتوب وهذا القرآن اللي موجود في المكتبات أو موجود في البيوت. القرآن محتواه، محتوى القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا القرآن بهالكلمات وبهالجمل وبهالآيات وبهالعناوين، هذا وين ما يوجد هو موجود. يعني لما مليون نسخة من القرآن أكو، يعني بس النسخة الأولى هذا قرآن، النسخة الثانية مو قرآن، القرآن هذا المطبوع بمصر قرآن، ذاك المطبوع ببغداد مو قرآن، كل قرآن. زين، إذا هكذا معناه أهل البيت عليهم السلام يحفظون القرآن، أهل البيت أحفظ الناس للقرآن وأعرف الناس بالقرآن وأعرف الناس بتنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه وكل معانيه، مطلق ومقيد والعام والخاص وكل معاني. يعني هذا القرآن الذي يحفظه الإمام الباقر أو الجواد أو الإمام أمير المؤمنين، هذا القرآن يختلف عن ذاك القرآن المدون والمكتوب له. فإذن الأئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم ذول يحفظون القرآن. أمير المؤمنين لما يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار. يعني الإمام علمه بالقرآن خاص بهذا القرآن المكتوب؟ لا، هو هذا القرآن جزء منه مكتوب، قسم منه مكتوب، قسم منه محفوظ في الصدور في القلوب. فإذن أهل البيت أعرف الناس وأحفظ الناس بالقرآن، فماكو افتراق. يعني القرآن مع أهل البيت في دمهم، في عروقهم، في روحهم، في خلايا بدنهم، في أفكارهم، في كل جزء من بدنهم القرآن موجود، وهم ممثلو القرآن، وهم حفظة القرآن، وهم مبينوا ومفسروا وشارحوا القرآن الكريم. زين، هذه معاني متعددة نفهمها من هذا الحديث الشريف بصورة مختصرة. نجي إلى بقية الحديث، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. يو كيف تخلفونني فيهما، اثنينات العبارات صحيحات. كيف تخلفونني في الكتاب، كيف تخلفونني في العترة. فإذن أمانتان، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبينهما للناس وأن يودعهما عند الناس. الطبراني من علماء إخواننا السنة يذكر بقية لهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أحيانا التاء الأولى للمضارع يذبوها، يعني هي في الأصل فلا تتقدموهما، فيقول فلا تقدموهما، المراد شنو؟ تتقدموهما شنو يعني؟ يعني لا تروح قدام، يعني لا تسبقهم، بناءك توصل إلى الحق قدام، لا قدامهم باطل. إذا واحد يسرع أكثر هذا بين إفراط وتفريط، يعني ما صار وياهم، هذا اللي يمشي قدام الركب هذا غلط. ولا تقصروا عنهما، اللي يمشي بعيد عنهم مات مقصر عنهم ما يلحق بالركب هذا هم غلط. يعني اثنيناتهم دول على ضلال. يعني شنو؟ يعني نقدر نقول على أنه إذا واحد غالى في العترة وفي الكتاب أكثر من اللازم، ذول عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهذا يعني أكثر من حقهم انطاهم، أكثر مما هم فيه ادعى لهم، هذا معناه غلط، هذا باطل. فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. بعدين آخر الحديث ولا تعلموهم، لاحظ ما قال ولا تعلموهما، لأن ما ممكن تعليم القرآن، فيجي إلى العترة يقول فلا ولا تعلموهم، يعني العترة الطاهرة، فإنهم أعلم منكم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلم والفضل والكمال في هذا البيت. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته المعروفة في مجلس يزيد قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أول شيء عطاء إلهي، أعطينا العلم، أول شيء أعطينا العلم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم العلم. زين، فلا تعلم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. إحنا قلنا على أنه بالدرجة الأولى عصمة أهل البيت، مضمون الحديث ومدلول الحديث، ثم هل فقرة من الحديث تدل على علمهم. تعال من أولهم إلى آخرهم، أنت راجع، لا تراجع كتب الشيعة، راجع كتب السنة الذين كتبوا عن الأئمة الاثنى عشر، ابن طولون، السيد الشبلنجي، ما أدري ابن حجر العسقلاني، ابن حجر مكي، ابن صباغ المالكي وأمثال هؤلاء، شوف اللي تحدثوا عن أئمتنا ماذا قالوا عنه، وصفوهم بهذين الوصفين العظيمين، الورع والعلم. زين، تعال إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، من الإمام أمير المؤمنين الزم إلى آخر الأئمة، انت روح شوف كل الكتب، اقرأ كل من كتب عن الأئمة عليهم السلام، طريقة علمهم مثل طريقة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس عند ذاك الوحي، والوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، والشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، فوحي انقطع، لكن علم النبي انتقل إلى علي، ولذلك الإمام أمير المؤمنين كان يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. مثل ما رسول الله لا تجد في أي كتاب تحدث عن حياة النبي، لا تجد له معلما، لا تجد له مربيا، لا تجد له مؤدبا غير الله سبحانه وتعالى، أدبني ربي فأحسن تأديبي، علمه شديد القوى، ممكن عن طريق جبرائيل، ممكن أن إلهام وحي إلهي، أما بشر الناقص يعلم النبي الكامل ماكوش شيء. كذلك تعال للأئمة واحد بعد الثاني، من معلم الإمام الباقر؟ من معلم الإمام الجواد؟ من معلم الإمام الهادي؟ تشوف في الكتب أنه العلماء لما يتحدثون عنهم يقولون أساتذة فلان وفلان وفلان وفلان، درس على المشايخ فلان وفلان وفلان. أنت تشوف في مكان يذكرون على أن الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام درسوا على يد أحد، نعم، يأخذون من المعصوم الذي قبله، يأخذ من المعصوم الذي قبله، أمير المؤمنين يأخذ من رسول الله وله الشرف في ذلك، أستاذه رسول الله ومعلمه ومربيه، ماكو مانع. الإمام الحسن يأخذ من رسول الله ويأخذ من أمير المؤمنين، ماكو مانع من هذا. الإمام الباقر يأخذ من الإمام زين العابدين، الجواد يأخذ من الإمام الرضا، ماكو مانع. أما أنه يأخذ من الناس العاديين ماكو شيء. ولذلك خليل بن أحمد الفراهيدي لما يجي إلى الدليل على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول استغناؤه عن الكل، طبعا ما عدا الرسول، واحتياج الكل إليه دليل إمامته، يعني لا يدرس على يد أحد غير النبي، كذلك بقية الأئمة، الناس يحتاجون إليهم وهم لا يحتاجون إلى الناس، الناس يحتاجون إلى علمهم، ماكو واحد يفيض من علمه عليهم إلا المعصومين عليهم السلام. زين، ربما هذا الموضوع واحد يوجه مثلا يقول يا بل أئمة أناس عباقرة نبغاء عقليتهم كبيرة ذكاء مفرط عندهم، فذول بالعجل يتلقون العلم على رأسه. هذا بالنسبة لأمير المؤمنين ممكن، بالنسبة إلى الإمام الحسن الحسين، إمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، موسى بن جعفر، الإمام الرضا، اللي الإمامة وصلت إليهم بعد العشرين سنة أو بعضهم من بعد الثلاثين سنة، يعني بعد الرشد المعروف العاد. لكن تعال معي إلى الإمام الجواد والإمام الهادي، خصوصا الإمام الجواد باعتبار المجلس ذكرى وفاة الإمام الجواد. شوف المؤرخين، كل المؤرخين يذكرون على أن الإمام الجواد سلام الله عليه ولادته سنة 995، وفاة الإمام الرضا اختلاف أكو به، أصدق الأخبار أنه سنة 202 أو 203، فبين 7 سنوات إلى 9 سنوات، لأنه بعض مثلا يقولون وفاة الإمام الرضا سنة 204 مثلا. المهم بين قائل أن 7 سنوات وأشهر عمر الإمام كان، وبين قائل أنه أقصى حد 9 سنوات أو 8 سنوات وأشهر. هسا 9 سنوات ماكو مانع، 9 سنوات بعد وفاة الإمام الرضا تولى زمام الإمام. إحنا هم عدنا أئمتنا عليهم السلام مو باطنيين، مو مخليهم مخفيين في 20 حجرة و500 باب زين في سبيل أن لا حد يوصل لهم، وإنما مكشوفين للناس، معروفين للناس، يجتمعون مع الناس والناس تجتمع معهم، فماكو عندنا شيء مغطى، ماكو عندنا شيء محجوب، ماكو عندنا باطنيات، وإنما كل شيء ظاهر ومعروف ومشهور. زين الناس يعرفونهم في أخلاقهم، في علومهم، في نسبهم، في حسبهم، في حركاتهم، في أمورهم بصورة عامة، وهم قادة البشر. أرجوك هذا اللي علمه، هذا اللي عمره 7 سنوات أو 9 سنوات، هذا يتولى زمام الإمامة من بعد والده، واللي نعتقد نحن أن الإمامة ما راح تصير أعظم من النبوة، مثل ما النبوة الله تعالى يجعلها في مستحقها. 2 عندنا من الأنبياء في عهد الصغر الله سبحانه وتعالى اجتباهم للنبوة، عيسى بن مريم في المهد رضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. بالنسبة إلى يحيى عليه السلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. فإذا ممكن أن واحد صبي وحتى في المهد رضيع الله سبحانه وتعالى يعطيه قدرة، يعطيه قوة، يعطيه كفاءة بحيث يتحمل مسؤولية الرسالة أو النبوة. فإذا كان هذا بالنسبة للنبي والرسول، فبالنسبة للإمام بصورة أولى، يعني مو 7 سنوات عمره أو 9 سنوات عمره، طبعا ممكن الله تعالى ينطيه قدرة وطاقة لتحمل مسؤولية الإمام. إذا احنا هنا نذكر بعض الوقائع التاريخية، بعض الوقائع التاريخية اللي صارت لما توفي الإمام الرضا عليه السلام، ووصل خبر وفاته من طوس إلى بغداد، مركز من مراكز الشيعة ذاك اليوم بغداد، اجتمع كبار علماء الشيعة وشخصيات الشيعة في دار أحد الأشراف باسم عبد الرحمن بن الحجاج، وتذاكروا فيما بينهم ماذا يصنعون، باعتبار أنه لأول مرة في تاريخ أئمة أهل البيت أن واحد من الأئمة يتولى زمام الأمر في هذا العمر القليل، 7 سنوات أو 9 سنوات، قبل ما كانوا كبار. لذلك هيئوا وفد، كونوا وفد وراحوا إلى المدينة المنورة. شايفين لما يتوفى عالم أو مرجع، الناس والوكلاء يراجعون مثلا المركز العلمي، الحوزة العلمية، حتى يشوفون لمن يرجعون بعد ذاك المرجع الأول، بعد ذاك المرجع المتوفى، بعد ذاك الإمام المتوفى. هنا هم كذلك الناس اتجهت لوين؟ إلى المدينة. هذول علماء بغداد اتجهوا إلى المدينة، سألوا عن الاجتماع وين، قالوا لهم في قرية صرية 3 أميال فوق من المدينة، قرية باعتبار أراضي زراعية كانت للإمام موسى بن جعفر هناك، هناك هم بالنسبة يشرف على أراضيه ويشرف على الفلاحين للقيام بشؤونهم، بضمنهم هناك يعيش فتكم شهر. المهم أنه هذه الدار بقيت للإمام الرضا، ومن الإمام الرضا للإمام الجواد سلام الله عليه. فاتجهوا الجماعة إلى هناك، براني أكون شافوا المكان البيت مشحون بالناس علماء وغيره. ذول علماء بغداد اجتمعوا هناك وسكتوا انتظروا موضوع شي يصير، وإذا بعبد الله ابن الإمام موسى بن جعفر شيخ من شيوخ بني هاشم دخل المجلس. قسم من العوام قالوا هذا الإمام، هذا إمامنا. فإجى باعتبار الرجل كبير من نفس الطائفة ومن نفس البيت، ذول ظنوا أنه وين ما أكو رجل كبير لازم هو يصير إمام، خصوصا مع صغر الإمام الجواد سلام الله عليه ابن الإمام الرضا. المهم أنه العلماء استخدموا الطريقة العلمية لمعرفة الإمام ولكشف الحقيقة، فقدموا له مجموعة أسئلة باعتبار ما عندنا وقت مع الأسف أن نتحدث عن الأسئلة وعن الأجوبة. المهم أنه عبد الله جاوب أجوبة غير صحيحة، لأن أكو عندهم ذول قواعد علمية يمشون عليها، الأجوبة كلها غلط كانت، فتألم هؤلاء. بعد دقائق وإذا بباب ينفتح من صدر المجلس، وخادم الإمام موفق اسمه خرج على الناس وقال لهم الإمام محمد بن علي الجواد قد أقبل. فقام الناس احتراما له، طفل عمره 7-8 سنوات على رأسه عمامة لها ذؤابتان مؤتزر بإزار، وخرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعليه هيبة الإمامة وسيماء الصالحين، المجلس كل قام احتراما له. ثم جلس، ثم جلس الإمام، فقال بعضهم هذا إمامنا باعتبار هذا الولد الوحيد للإمام الرضا والإمامة انحصرت فيه. فالتفت العلماء إلى الإمام الجواد وسألوه عن الأسئلة التي سألوا عبد الله ابن الإمام موسى بن جعفر، فأجاب بجواب علمي صحيح دقيق. فقيل له يا ابن رسول الله لقد سألنا عمك عبد الله فأجاب بغير هذا الجواب. فالتفت الإمام إليه قال يا عم إنه لعظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لما أجبت بما لا تعلم، لما أجبت وفي الأمة من هو أعلم منك. يعني كل سيد يجي يصير إمام، كل ابن إمام يصير إمام، فلا، وإنما الإمامة تاج من الله، تعيين من الله، اصطفاء من الله. الله يجتبي الإمام والنبي، الله يختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، مو بالشيخ ولا بالكاهل ولا بالصغير ولا بالكبير. تفت قال سمعت أخي الرضا يفتي بمثل هذا. فالتفت إليه الإمام وعرفه أن السؤال الذي سئل عنه الإمام الرضا غير هذا السؤال الذي سئل، وجواب الإمام الرضا صحيح. على كل حال فتباشر الناس لأنهم عرفوا الحق، طبعا العلماء يعرفون ذلك قبل ما يولد الإمام الجواد، يعرفون الإمام الجواد هو الإمام، لكن عوام الناس لا تعرف هذا فعرفت إمامها. ولذلك عدة أيام أخذوا يسألون الإمام أسئلة متعددة حتى وصلت الأسئلة كما يقول بعض المؤرخين إلى 30,000 سؤال، وكلها أجاب عنها الإمام جوابا علميا دقيقا يتفق مع القواعد الإسلامية. من أين هذا العلم؟ إذا تقول عبقري أرجوك عمره كم سنة لازم يكون حتى يدرس؟ 4 سنوات 5 سنوات 4 سنوات لنفرض 4 سنوات عمره أخ لازم يدرس. زين إذا 4 سنوات عمره يدرس إلى سنة 7 أو 8 أو 9 إيش قد يقدر يستوعب من العلوم بهد كم سنة هذه؟ ما ممكن، يعني ما ممكن توجيه القضية عقلائيا، ما ممكن توجيه القضية بالطريقة المتعارفة والمعتادة، وإنما أمر هؤلاء إلى الله، الله هو الذي يفيض عليهم من العلم. ثم لما المأمون العباسي بعث خلف الإمام الرضا سلام الله عليه وجعل له ولاية العهد، بعدين تغير عليه وقتله بالسم، لما وصل إلى بغداد بعض يقولون في نفس السنة، بعض يقولون بعد سنوات، أرسل خلف الإمام الجواد سلام الله عليه فأحضره إلى بغداد وقربه من نفسه، وبقي مدة عنده وأخذ يعترف بفضله اللي أثار حفيظة العباسيين، خافوا أن يجعل له مثلا ولاية العهد كما جعلها لوالده الإمام الرضا عليه السلام. بعدين صمم على أساس أن يزوجه من ابنته أم الفاضل، فقامت قيامة العباسيين، ولذلك اعترضوا على المأمون العباسي عمله. وأخيرا جاءوا إليه بهذا الكلام، قالوا من المعيب على الخليفة، خليفة المسلمين، أن يكون له صهر وهو شاب لم يدرس شيئا، لم يتفقه في الدين، لا فضل له، لا علم عنده، فدعه يتفقه، يتعلم، يدرس، يتأدب حتى يصير مناسب أن يكون صهرا للخليفة. فالتفت إليهم المأمون قال هؤلاء علمهم من الله، هذا من أهل البيت الذين من الله عليهم بالعلم، وقال لهم وهو أعلم منكم. قالوا إذا كان كذلك فأذن لنا أن نسأله، فأذن لهم بأن يسألوه، ولذلك قدموا له مجموعة أسئلة، معروفة الأسئلة اللي قدموها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحيى ابن أكثم، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ والإمام ذكر له عدة فروع لهذه المسألة، حوالي 20 فرع، وما يدري شو يسوي ذا. بعدين مأمون طلب من الإمام الجواد عليه السلام أن يقدم سؤال، فقدم السؤال المعروف بالنسبة للجارية والرجل، فبان فضل الإمام الجواد، من أين له هذا العلم؟ من أين له هذه العلوم؟ هذا لا يفسر ولا يمكن أن يفسره أي عاقل، أي إنسان، وأن يوجهه إلا بالتوجيه الذي وجهه الله ورسوله، الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، إلا بما فسره النبي، فلا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ولكن رؤساء الضلالة صعب عليهم وعظم عليهم أن يروا هؤلاء في قمة الفضل والعلم والشرف، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاك، ولذا حسده الظالمون. فالمعتصم العباسي بعد المأمون أرسل خلفه وأحضره وأخذ يكيل له التهم حتى يوقعه في مشكلة، وأخيرا قدم إليه سما قاتلا. وكانت امرأته أم الفاضل بنت المأمون تعادي الإمام الجواد، فقدمت إليه سما قاتلا، أثر السم في بدن الإمام. يقول الإمام كان صائما ذاك اليوم والوقت كان حارا، فقدمت إلى إمامنا سما قاتلا أجركم الله، أثر السم في بدنه، في شراب، في لبن أو في شيء آخر، المهم وصل السم إلى جوفه، أخذ الإمام يعاني من حرارة السم، وقع على سطح الدار يجود بنفسه، طلب من المرأة ماء، أبت أن تسقيه ماء، ثم أخرجت الجواري والخدم من البيت وتركت إمامنا وحده يعاني ألم السم والعطش. فظل يعاني السم في الدار وحده 3 أيام، أما علمت فهره قضى فوق سطح الدار والطائر فوقه تضلله كي لا يؤلمه الحر، أويلي سمت وطلعت من الدار وظل وحده يعالج ليال ونهار، عقب هذا اللي يهل دموع عبار ثلاثة أيام جسم بلا دفن.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ